في رسالة العبرانيين يقول الرسول: حتى بأمرين عديم التغير، هما وعد الله وقسمه، يكون لنا تعزية قوية. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. وأيضا يقول: يا أحبائي، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. أشكر رب لأجل الكتاب، ولأجل المواعيد، ولأجل الفرص التي فيها نجتمع عند قدميه لكي نتعلم ونتعزى، واثقا أننا لسنا منسيين منكم في صلواتكم. أرجو أن نواصل تأملنا ودراستنا في أقوال الرسول في روميا والأصحاح 12، وأقرأ الأعداد 3 الأولى. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. آمين. لا أعتقد يا أحبائي أني في الأعداد التي تتلو هذه الأعداد ستطول وقفتنا هكذا، لكن بلا شك هذه الأعداد متميزة، وأعتقد أن وقوفنا أمامها طويلا ليس بمضيعة للوقت، لكن لعل الرب يساعدنا أن نغترف من معين الأفكار والتعاليم التي فيها ما يشبعنا، ما يصلحنا، ما يجعلنا قادرين على مواجهة الحياة بظروفها المتقلبة. أقدر أقول إنه في المرات السابقة كانت لينا وقفة أو نظرة تعليمية لهذه الأعداد، نظرة تعليمية، أقصد استخلاص التعاليم الأساسية الموجودة في هذا الجزء. كتاب يعلمنا أننا في التعليم نحاول أن نفصل كلمة الحق بالاستقامة، حاولنا نكتشف ما هي الحقائق الأساسية التي يقدمها هذا الجزء، وأعتقد أننا وجدنا 7 حقائق مهمة في هذه الأعداد. كانت الحقيقة الأولى في النظرة التعليمية لهذه الأعداد هي الأسلوب الجديد في إعطاء الوصايا الذي يتناسب مع روح النعمة. ثم الحقيقة الثانية الدافع الجديد لطاعة الوصايا، ليس الخوف، لكن أطلب إليكم برأفة الله، أسلوب جديد أتوسل إليكم، مش جبل سيناء. دافع جديد محبة الله ورأفة الله التي أعطت. الحقيقة الثالثة عبادة جديدة لم تظهر من قبل على الأرض، العبادة العقلية، شيء جديد. ثم الحقيقة الرابعة شكل جديد، شكل داخلي جديد، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فهناك شكل موجود، وهناك شكل مرفوض، وهناك شكل مطلوب، هو الذي نسميه الشكل الجديد الذي يريدنا أن نختبره. وكانت الحقيقة الخامسة هي الوسيلة الجديدة للتغيير، ليس بالأمر ولا بالقهر ولا حتى بالطاعة بدون فهم، لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، أسلوب جديد لم نتعود عليه من قبل. والحقيقة السادسة منهج جديد، منهج جديد من جهة مشيئة الله، ليست القدرية التي تملي المشيئة رغما عنا، ولا الطاعة بدون إدراك، لكن اختيار حر لمشيئة الله. يمتحن المؤمن الأشياء، وبالذهن المجدد يستطيع أن يميز ما هي إرادة الله الصالحة والمرضية والكاملة. ثم أخيرا الحقيقة السابعة منطق جديد يحكم علاقاتنا بالآخرين، جوهره هو الآتي: أن النظرة الصحيحة للنفس هي أساس التعامل الصحيح مع الآخر. لا يرتأي أحد، أي لا يقدر نفسه تقديرا أكثر مما يستحق، بل يفكر في نفسه بتعقل لكي يستطيع أن يتعامل تعاملا صحيحا مع الآخرين. كانت هذه هي السبع الحقائق اللي وقفنا عندها بسرعة شديدة وإحنا بننظر إلى هذه الأعداد نظرة تعليمية. لكن كلينا وقفة تاني ممكن نحطها تحت عنوان نظرة لاهوتية. ولما نقول لاهوتية، أي دراسة فيها شيء من المقارنة ببقية الأفكار، العقائد، الفلسفات، الديانات. نظرة تبحث عن تميز المسيحية عن ما غيرها وما حولها، ولقينا تميز سباعي أيضا سميناهم جواهر المسيحية السبعة، أيضا أسردهم بسرعة. كانت الجوهرة الأولى هي العبادة العقلية، العبادة الروحية، بالمقابلة مع العبادة الوثنية المنتشرة أو العبادة الطقسية. المسيحية تقدم علاقة بديعة مع الله، عبادة واعية، عبادة عقلية. أقول مرة أخرى بالمقابلة مع العبادة الوثنية. وأرجو أحبائي أن يتسع ذهننا لمفهوم العبادة الوثنية، لا نضيقه على حدث كان يحدث في الماضي، لكن العبادة الوثنية لم تزل موجودة. أرجو أن يكون هذا واضح. يعني مثلا عندما أنحني إمام أمام إله، عندما أعبد أمام إله أو أسجد بالأحرى أمام إله وأخشى هذا الإله وأتمم أوامر يفترض أن الإله هو الذي أمر بها، دون حديث مرة واحدة أو شركة مع هذا الإله، فهذا الإله لا يمكن أن يكون إلا صنم، له عينان ولا يبصر، وله أذان ولا يسمع، له لسان ولا يتكلم، رايح جاي على الله طول اليوم قدام الله، لكن عمري ما حصل حديث بيني وبين الله. لا يمكن أن يكون هذا الإله سوى صنم. المسيحية فيها عبادة عاقلة. هنقف النهاردة شوية قدام هذا الأمر من منظور آخر، لكن أرجو أن احنا لا ننسى هذا بالمقابلة مع العبادة الوثنية أو العبادة التقصية. والعبادة التقصية سواء كانت شرعية أم غير شرعية، فكانت هناك عبادة تقصية لحقبة معينة من الزمن رسم الله طقوسها، وهي العبادة اليهودية، وكان المقصود منها أن تكون مؤقتة موضوعة لوقت الإصلاح. وأكبر دليل أحبائي أن العبادة التقصية كان المقصود منها أن تكون مؤقتة حاجتين. الأمر الأول أن الله لم ينشرها في كل الأرض، لكن قصرها على شعب واحد، فئة. هذا ظلم إن كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لعبادة الله والاستمتاع بالله، فلماذا قصرها الله على شعب واحد؟ والأمر الثاني، لماذا أدخلها إلى البشرية بعد 2500 سنة من تاريخ البشرية وأنهاها بمجيء المسيح؟ إذن كانت عبادة محصورة بزمان ومحصورة أيضا بمكان، وأنهاها المسيح، أنهاها بقرار صارم عندما قال تأتي ساعة وهي الآن، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. انتهت العبادة في أورشليم. العبادة التقصية تعتمد تماما على أورشليم، وبدون أورشليم لا عبادة، وعلشان كده 2000 سنة ما هماش قادرين يعبدوا. إذن العبادة التقصية لم تكن غاية الله النهائية، لكن كانت رسم كروكي للمشروع العظيم، كانت ظل الأمور العتيدة، كانت رمز للحقيقة. وعندما جاءت الحقيقة وصل الساجدون الحقيقيون والعبادة الحقيقية الروحية، تم إبطال الطقس. يا للعجب عندما تأتي الطقسية غير الشرعية لكي تبتكر طقوسا ترمز بها الحقيقة، في فارق شاسع بين رموز تشير إلى الحقيقة وبين حقيقة يتم تحويلها إلى رموز، ويتمسك الإنسان بالرموز ويترك الحقيقة. شيء مخيف. العبادة العقلية جوهرة المسيحية الأولى، لا عبادة وثنية صماء، ولا عبادة تقصية لا شرعية ولا غير شرعية، لكن عبادة عقلية. جوهرة المسيحية الثانية بالنظرة اللاهوتية لهذه الأعداد، النظرة البديعة المتزنة للجسد، فلا تطرف نحو عبادة الجسد ولا تطرف نحو قهر الجسد. لكن شيء بديع يا أحبائي، هذه الرسالة تبدأ بالجسد مهانا وتنتهي بالجسد ذبيحة. أول أصحاح في روميا يقول عن الأمم في عبادتهم الوثنية أسلمهم الله في شهوات قلوبهم لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. أصبحت العبادة الوثنية هي الدائرة التي يهان فيها الجسد. جاءت العبادة المسيحية لتصبح هي الدائرة، لا أقول التي يعبد فيها الجسد، لكن يقدس ويطهر ويصل به الأمر أن يقدم ذبيحة. قدموا أجسادكم. يا لكرامة المسيحية ويا للكرامة التي يعطيها الكتاب للمسيحي حتى في جسده، كرامة الجسد. وأعتقد أننا سرنا وراء سبع حقائق مجيدة عن النظرة الصحيحة لهذا الجسد. هذه جوهرة المسيحية الثانية، لأنه أمر مهم وخطير. كيف أتعامل مع جسدي؟ المسيحية تكرم الجسد، لكن لا تطرف نحو العبادة ولا تطرف نحو القهر. وأقول أحبائي، للأسف الشديد نحن اليوم نعيش بين فريقين من المتطرفين. فهناك من يعبدون الجسد، اللي أبسست بالجسد، وهناك من يظنون في دوائر المسيحية أن قهر الجسد هو عبادة لله. تكلم عنهم الرسول في كولوس 2، قهر الجسد واعتباره ليس بقيمة ما. ثم الجوهرة الثالثة كانت فيما سميته النظرة الصحيحة للمشكلة الأخلاقية عند الإنسان. المشكلة الأخلاقية في معظم الديانات والفلسفات يرجعوها إلى البيئة والثقافة، والثقافة دي بتعمل كده والثقافة دي بتعمل كده. لكن الروح القدس قدم نموذجا شاملا للبيئة في تعبير سماه العالم، لا تشاكلوا هذا الدهر. ثم فاجأنا أنه ليست البيئة هي التي تحتاج إلى التغيير، لكن الإنسان هو الذي يحتاج إلى التغيير. تغيروا عن شكلكم. يمكن يكون في إيضاح أكثر اليوم لهذا الأمر. أيضا جوهرة أخرى ما سميته الحل لمشكلة الإنسان الوجودية، هو موجود علشان إيه؟ موجود يستمتع بإيه؟ يعمل إيه؟ قدم الحل في هذه العبارة، لتختبروا ما هي إرادة الله. لما توصل لإرادة الله وتعملها وتجد معنى وجودك في إتمام هذه الإرادة من جهتك كفرد. جوهرة أخرى هو احترام حرية الإنسان من جهة مشيئة الله. السلام لما يضاد ويرفض القدرية التي تجعل الإنسان ذليلا، ما عندوش أي اختيار إلا أن يقبل القدر الغاشم. لكن هنا بيتكلم عن مشيئة الله، مش قدر غاشم، لكنها اختيار حر، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. جوهرة أخرى أحبائي، احترام وتعظيم دور العقل، دور العقل في كل عبارة من العبارات الثلاثة يشير إلى العقل. نسمة القدير تعقل الإنسان. احترام دور العقل في علاقته بالله، فالعبادة عبادة عقلية. دور العقل في تعامل الإنسان مع نفسه، فهو يتغير عن شكله بتجديد ذهنه. دور العقل في تعامل الإنسان مع الآخر، فهو يتعامل تعاملا صحيحا بناء على نظرة صحيحة، يرتقي إلى التعقل. بلا شك هذه الأمور وغيرها الكثير يعطي للمسيحية تفردها وجمالها ويزيد قناعتنا وفخرنا وفرحنا بها. لكن اليوم يا أحبائي بنعمة الرب أنظر إلى هذه الأعداد الثلاثة من منظور مختلف، لا تعليمي ولا لاهوتي، لكن احتملوني عندما أقول يا أحبائي أن هذه الأعداد تقدم تعريفات لكلمات احتار الفلاسفة في تعريفها، أو بلغة أخرى تقدم إجابات لأسئلة عجز الفلاسفة عن إجابتها. هقول تاني، سأنظر إلى هذه الأعداد باعتبارها تقدم تعريفات definitions تعريف لكلمات احتار الفلاسفة ولم يجدوا تعريفا دقيقا لها، وتقدم إجابات عن أسئلة عجز الفلاسفة عن إجابتها. اخترت 7 كلمات يمكن أن نجد لهم 7 تعريفات في هذه الأعداد 3. كلمة لا تخفى على أي قارئ أو مثقف أو مفكر، المعنى. ما هو المعنى في هذه الحياة؟ ما معنى هذه الحياة؟ المعنى، أين نجد المعنى؟ وما هو المعنى في هذه الحياة؟ كلمة ثانية، الثقافة. هناك كتب وضعت لتعريف الثقافة، لا أدعي أني سأمر عليها، لكن مجرد هل تجيبنا هذه العبارات عن سؤال ما هي الثقافة؟ أو هل تقدم لنا تعريفا لكلمة الثقافة؟ هناك علماء أو مفكرين مشهورين وضعوا تعريفات بأسماءهم مسجلة في الإنسايكلوبيدياز عن معنى الثقافة. هل بولس يعطينا فكرا هنا يجيب عن هذا السؤال ما هي الثقافة؟ أو يعطينا تعريفا لها؟ أيضا كلمتين مش ممكن من قرأ في الفلسفة يكون لم يتقابل معهما، الكينونة والوجود. ما هي الكينونة وما هو الوجود؟ وأيهما أهم؟ عند الفلاسفة الوجود أهم من الكينونة، لأنهم في نظرهم أن الكينونة شيء عام لكن الوجود شيء خاص. الكينونة هو الكائن الحي، لكن الكائن الحي عندما يحقق وجوده يختبر معنى الوجود. هنقف قدام الكلمتين دول كمان، يبقوا كام دلوقتي؟ 4. لكن أيضا العقل، إيه هو العقل؟ ثم الحرية، كلمة من أكثر الكلمات المستعملة والتي يساء فهمها. ثم أخيرا القيمة، 7 أشياء أود أن أتوقف عندها. وأرجو أحبائي أن لا نعتبر أننا لا نحتاج إلى الفلسفة، فنحن شئنا أم أبينا نستعمل الفلسفة. ربما قليلون جدا منا درسوها أو قرأوها، لكن أرجو أن نعرف أن كل ما نسمعه من الناس وكل ما يقدم في الفنون والأداب وتؤثر علينا شئنا أم أبينا، في أحاديثنا اليومية، في احتكاكنا بالناس، في تعاملنا مع ثقافة مجتمع سائد يؤثر فينا، نحن نتعامل مع أفكار فلسفية. لا يواجهنا الناس بالنظرية التي وراء تصرفاتهم، لكنهم حتما يؤثرون علينا بتصرفاتهم. مفهوم قصدي؟ هو ما بيأثرش فيا بيقول النظرية بتقول كده، الفكرة بتقول كده، لكن أنا أعيش وسط ناس يتصرفون بطرق معينة، أنا لا أعرف النظرية وراء تصرفاتهم، وربما أرفض النظرية لكن تصرفاتهم تؤثر علي، تؤثر فيا. بل دعوني أقول إن أحاديثنا الأسرية على مائدة الطعام أو أحاديثنا الطبيعية لا يمكن أن تخلو من فكر أو فلسفة وراءها. لذلك أحبائي أرجو أن لا نعتبرها كلمة ثقيلة. هنشوف مع بعض كيف أن هذه الأفكار نحتاج إليها في التطبيق العملي. خلوني أبدأ بأول كلمة، المعنى. إلحاح بيلح على المثقف وعلى الأمي، أنا عايش ليه؟ أنا موجود في الدنيا دي ليه؟ ملهاش طعم، ملهاش معنى. نسمعش الكلمة دي، ملهاش معنى. يا دي مقلب، دي مقلب. يا سلام لما الزمن يغدر والأيام تقلب. كتير نسمع الكلمة دي، ملهاش معنى. هي فعلا ملهاش معنى؟ هو فعلا احنا موجودين هنا غلطة؟ إذا كان وجودنا مش غلطة يبقى لازم يكون ليها معنى. طب وإذا كان ليها معنى يا ترى إيه هو المعنى؟ إيه المعنى؟ فين المعنى؟ خلينا أقولها بحاجة تاني. يا صاحب، يا صديق، ما عندكش حاجة تشير بيها عليا أعملها في دنيتي وفي أيامي تحسسني بأن الدنيا ليها معنى؟ عندكش حاجة كده تقولها لي؟ أنا جربت وجربت وجربت وما خبيش عليك، في الآخر مش لاقيلها معنى. عندكش حاجة تشاور بيها عليا تخليني ألاقي طعم للدنيا اللي أنا عايشها؟ حب أسأل سؤال هنا قبل ما استرسل، دي فلسفة ولا ده احتياج؟ احتياج، احتياج حقيقي، عايز في الدنيا معنى. كنت فاكر لما هجيب، كنت فاكر لما هوصل، كنت فاكر لما هحقق الحلم الفلاني، كنت فاكر. بس وصلت وعشت وشفت وفي الآخر ما لقيتش معنى. 16 مليون مكتئب في مصر يحتاجون إلى العلاج، ده غير اللي محدش دريان بيهم ومحدش عارف يوصل لهم. أين المعنى في هذه الحياة؟ أخوتي الأحباء، ليس عبثا أن الروح القدس يختار، اسمعوني من فضلكم، أعظم عقل ظهر على وجه الأرض ووضع الله في يد صاحب هذا العقل أعظم سلطة، ووضع الله في يده أعظم كمية ممتلكات، ثم طلب منه بعد هذا أن يعمل بحثا بعقله بماله بسلطته ليكتشف لبني البشر ما هو المعنى. فكتب لنا سفرا كاملا، سجل في خلاصة البحث عن المعنى في هذه الحياة، باطل الأباطيل، الكل يعني مش لاقي المعنى. بس كتب كونكلوجن في الآخر، كفاية عليه بالنور اللي عنده، لكن هنشوف النور هنا أعمق. اسمع ختام الأمر كله، خد الكونكلوجن، اتقي الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان. هو ما بيبقاش إنسان لما بيلاقي معنى إنسانيته، وإذا لا يجد المعنى لا يمكن تسميه إنسان. بصراحة عايز تشوف معنى الوجود، روح لابن الإنسان واتفرج عليه عاش ازاي، لقي المعنى ده ولا ما لقاهوش؟ ده لقيه كويس قوي وعاشه للنخاع، وكان يحقق المعنى ويجده في كل كلمة وفي كل سكنة وفي كل حركة. لكن أرجع تاني وأقول، نحن كلنا نتفق على أن عقولنا وقلوبنا تبحث عن المعنى. خليني أساعدكم يا أحبائي بشيء بسيط كده نمشي فيه واحدة واحدة. أكيد توافقوني أننا نجد المعنى الجزئي مش الكامل في العلاقات. في العلاقة، في العلاقة مع شيء، بس اللي أحلى منها في العلاقة مع شخص. مظبوط، توافقوني على كده؟ عندما أمتلك شيئا وعندما أحب شخصا، نجد المعنى لفترة قد لا تطول، بكمية قد لا تكون كبيرة، لكن خلونا نعترف جميعا أننا نجد المعنى في علاقتنا بأشياء. يعني كتير أراقب، ما بقدرش أبطل الهواية دي، أراقب شخصا من الناحية النفسية والفكرية قبل أن يمتلك شيئا وبعد أن يمتلكه، وأبدأ ألاحظ يا مناس لقيوا المعنى في شيء قد امتلكوه. بس استنى عليه شوي، استنى عليه شوي. لكن لا أعتقد أنك رأيت شخصا يحتضن سيارته، مش كذا؟ بيحبها ولا مش بيحبها؟ بيحبها. ما قابلتش حد يكلمك كتير عن عربيته أو يكلمك عن العربيات بصفة عام؟ ما قابلتش حد يكلمك كتير عن البيوت والشقق؟ يجد المعنى في شيء، مسكين جاهل. لكن بلا شك ما هو أرقى من وجود المعنى في الأشياء؟ وجود المعنى في الأشخاص. ونحن كما ندخل في علاقات مع الأشياء ندخل في علاقات مع الأشخاص، لكن خبرتنا البسيطة تؤكد أن متعتنا من وراء العلاقة مع الأشخاص أعمق وأبقى من علاقتنا مع الأشياء، بشرط ألا تنتهي هذه العلاقة بالموت، موت الحبيب، أو بالخطية والتشوه الذي قد أكتشفه في هذا الذي دخلت في علاقة معه. دول الأمرين اللي بيفسدوا متعة المعنى في العلاقة مع أي شخص. إن هذا الشخص، وعشان كده لاحظوا إن أسمى علاقة على الأرض علاقة الزواج، الرب نفسه شرع إنها تنتهي في حالة من حالتين، هما الزنا والموت. مين يديني شخص أدخل في علاقة معه أستمتع بالمعنى في علاقتي به مع ضمان شيئين؟ الشيء الأول أنه يفضل حلو باستمرار، والشيء الثاني أنه ما يموتش. أحتاج إلى هذا الشخص. إخوتي الأحباء، دعونا نتفق على أننا نجد المعنى في شيء لكنه لا يكفي، نجد المعنى في شخص لكنه لا يدوم، لكن على الأقل اتفقنا أن المعنى في الشخص أعظم من المعنى في الشيء. سؤال: هل نؤمن أن الله شخص؟ ذات؟ الله ذات؟ نعم، شخص. والسؤال: هل الله يعرض علينا أن يكون هو الشخص الذي نجد المعنى في العلاقة معه؟ إخوتي الأحباء، المسيحية في حلاوتها، في عمقها، في بساطتها، في سموها، في جمالها، في رفعتها، تدور حول شيء واحد، أن الله ليس بعيد هناك لكنه شخص. الله ليس قوة غامضة، الله شخص له مشاعر، له أفكار. الله شخص ذات اقترب إلينا، يريد أن يكون في علاقة معنا. اقرأ الأناجيل تجد شخصا يقول يبحث عن العلاقة معنا. المعنى في العلاقة ليس مع شيء لكن مع شخص، وليس مع شخص يفسد أو يضيع لكن مع شخص لا يتغير ولا يموت. لكن من بين العلاقات الكثيرة مع الله
والتي يمكن أن تتنوع وتتعدد. أسمى نوع من العلاقة مع الله، اسمعوني أحبائي، يشمل كما سأشير بعد قليل، يشمل ويتضمن ويحتوي كل أنواع العلاقات الأخرى، هي علاقة العبادة. عندما أصل إلى هذه العلاقة، أرتبها بقى بالآتي: العلاقة مع شخص، وهذا الشخص هو الله، وتكون العلاقة مع الشخص اللي هو الله علاقة العبادة. هذا هو المعنى. أوضح الكلام ده أكثر شوي. ماذا أقصد بأن هناك علاقات متعددة؟ نحن نجد المتعة من مصادر مختلفة في الحياة، ودعوني أحبائي باختصار وبدون تفاصيل كثيرة أقرر لكم هذا، وأضع أمامكم هذا الفكر، وأرجو أن تمتحنوا، والأكثر أرجو أن تختبروا. نحن نستمتع عندما نمتلك، مظبوط؟ نحن نستمتع عندما نستريح، مظبوط؟ نحن نستمتع عندما نأكل، عندما نشرب، نستمتع عندما ننجح، نستمتع عندما ننجز، نستمتع عندما نحتضن أو نحتضن، نستمتع عندما نستنير ونفكر، نستمتع عندما يلمسنا أحد ويهتم بنا، نستمتع. أقول يا أحبائي إن كل أنواع المتع الناتجة عن العلاقات المختلفة نستطيع أن نجدها في العلاقة مع الله. وكلمة العبادة في مفهومها الصحيح تشمل كل أنواع هذه المتع. فالعبادة متعة العلاقة مع الله، أو بالأحرى متع العلاقة مع الله. أنا أعرف أن كلامي قد يبدو غريب على جيل اختزل العبادة إلى أمور سطحية رخيصة، إلى ساعة من الأداء الطقسي لمفردات طقسية تختلف باختلاف الطائفة التي تجرى فيها. لكن عندما أذهب للكتاب المقدس وأرى علاقة الأشخاص بالله، بص كده، شوف واحد بيصور المتعة اللي لاقيها في الله، بيصورها باللغة دي، بيقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. ده واحد لاقي متعة مش لاقي لها تشبيه إلا متعة الأكل. ده في قعدته مع الله بيعمل إيه؟ بيأكل، بيأكل. واحد تاني بيقول له: يا الله إلهي أنت، إيه؟ عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة. ده واحد جرب متعة الارتواء، وبعدين في علاقته بالله مش لاقي حاجة توصف متعته مع الله إلا متعة الارتواء. لا، في واحد تاني زودها شوية، قال: ده في علاقتي به مش أكل وشرب، ده سكر، سكر. حبك، حبك أطيب من الخمر. إخوتي، أرجو أن نصدق هذه الاختبارات. أحبائي، إذا لم نصدق هذا الكلام فضوها سيرة. عارفين يعني فضوها سيرة؟ يعني اللي تعبكم وجايبكم جاي نزود محاضرة، ولا ناويين ان احنا ندخل لعمق مع الله؟ اذا كان الله لا يكفيني في العلاقة معه لكي اعيش هذه المتع، فاين ساجد المعنى في هذه الحياة؟ حبك اطيب من الخمر، بالحق يحبونك. عندما ارتشف من حبك لي أشعر بالمعنى، أشعر بالمتعة في هذه الحياة. لن أحتاج معك لشيء، ولن أحتاج معك لشخص. وعبر آخر عن متعة رابعة في علاقته بالله. دخل إلى الله ويبدو أنه في محضر الله استثيرت من أعماقه آلام وذكريات صحيقة في القدم خرجت، لكن فوجئ أن العلاقة مع الله شفت وعالجت وفاضت وطمت، فصرخ قائلا: أبي وأمي قد تركاني. ده من أمتى حصلت داود؟ يقول ده زمان. وما دلوقتي أنت حاسس بإيه؟ يقول حاسس بإحساس عجيب جدا في العلاقة معاه، والرب يضمني. هل تشعر بضمة؟ ضمة؟ هل تشعر بحضن دافئ في العلاقة مع الله؟ أيوه هو ده شعور، هو ده اللي أنا حاسه. وسفر كامل يشرح كثيرا مثل هذه العلاقة والمتع فيها. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. أحلف كنا يا بنات أورشليم، أحلف كنا بالظباء وبأيائل الحقول، ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحب حتى يشاء. اتركوني في هذه الحالة من الاستمتاع بهذه العلاقة مع هذا الشخص الذي وجدت فيه طعامي وشرابي وخمري وراحتي والحضن الدافئ الذي يضمني. هل من الممكن أن نصل لهذه العلاقة؟ أحبائي، إن كانت هذا النوع من العلاقة ليس هو الغرض لنا، ما قيمة عبادتنا؟ ما قيمة اجتماعاتنا؟ ما قيمة بحثنا عن العلاقة مع الله؟ هل نشعر بمتعة الإنجاز في العلاقة مع الله؟ اسمع ماذا يقول السيد: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. وعندما فعل المشيئة وبحث في خدمة تاعبة عن نفس ضائعة ردها إلى الآب المحب وجعلها تستمتع بمحبة الله، لم يحتج بعدها إلى طعام أو شراب أو راحة، وقال لتلاميذه: طعامي، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كان عطشانا ولم يشرب عند بئر سخار، ولا كان بيمثل انه عطشان؟ كان عطشان. اعطيني لاشرب. صار طويلا على رجليه وانهكه التعب، ووصل حيث القيظ وشده الحر، بذل العرق والجهد فاحتاج الى رشفه ماء. اعطيني لاشرب. لم تعطه لكنه ارتوى. وكان جائعا فأرسل تلاميذه ليبتاعوا طعاما، وأتوا بالطعام لكنه لم يأكل. وتعب من السفر فجلس هكذا، يعني ترمى رمي على البير من شدة التعب، ولم يرتح، لم يسترح، لكنه قام للعمل على الفور وابتدأ يناقش المرأة، وجاءت إليه المدينة، لكنه كان مبتهجا لأنه عمل مشيئة الله. وأجد متعة عندما أراه. يا أعتقد أن كثير مننا بيلاقي متعة لما بيشوف منظر جميل، مش كده؟ بتشوف حاجة كده ممتعة، لوحة طبيعية بديعة في خليقة الله مثلا، أو منظر جميل، تستريح، تبتهج، متعة. ويقول هذا المختبر، هذا العابد: أشبع، أشبع، بشعر بجرعة رهيبة من الاكتفاء والشبع إذا استيقظت بشبعك. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يمين. إن شعوري بأنه أمامي ورؤيتي له تمدني بطمأنينة عجيبة فلا أتزعزع. هذه المتع في العلاقة مع الله أسميها بضمير مستريح وبقلب واثق العبادة لله، العبادة لله. إذن أبدأ الأمر من الناحية الثانية، ما هي العبادة لله؟ العبادة لله ليست أن تقول كلام، ليست أن تتمم طقس، ليس أنك تردد أناشيد وتسبيح، ليس أن تنحني وتقوم أمام الله، لكن العبادة لله هي أن، في كلمة صغيرة، أن تستمتع بالله، تستمتع بالله متكلما إليه، تستمتع بالله مستمعا إليه، تستمتع بالله عاملا مشيئة الله، تستمتع بطاعتك لله، تستمتع باستماعك لله. العبادة تشمل كل أوجه علاقتك بالله. عندما يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية، دي عبادة مش كده؟ بس ترجمتها على أرض الواقع مش اسمها عبادة، احنا اللي بنسميها، ده هو اللي قال عبادتكم العقلية. لما نترجمها على أرض الواقع يعني قدموا أجسادكم ذبيحة حية، دي مكانها الاجتماع ولا في الشارع وفي البيت؟ في كل مكان، في الشارع وفي البيت، في السلوك العملي، في طاعة الله، طاعة الله، عيشة في كل لحظة في طاعة، أقدم جسد أستمتع بطاعتي لله. عندما يقول فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، فاض قلبي بكلام صالح، عبادة، عبادة. وعندما كل ما أعمله أقول ماذا أرد للرب من أجل إحسانه، أعمل إيه؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، عبادة. أحبائي، من لا يجد المتعة في علاقته بالله، في طاعة الله، لم يختبر إلى اليوم معنى العبادة. وإذا لم تختبر معنى العبادة أنت لم تجد المعنى. يبقى إذن من الآخر، ما هو المعنى في هذه الحياة؟ أن تصل إلى هذا المستوى، أن تكون عابد للرب إلهك تسجد وإياه وحده. ما هو المعنى في كلمة؟ المعنى هو العبادة. معلش تاني، ما هو المعنى؟ العبادة، بس العبادة في مفهومها الصحيح. إن كنت لا تطيع الله فأنت لست بعابد، وإن كنت تطيع الله بدون استمتاع فأنت مرائي. لكن إذا وصلت إنك تطيعه باستمتاع أنت ساعتها إيه؟ عابد. تيجوا نجرب الحكاية دي يا أحبائي، أعيش له وأعيش معاه في علاقة فردية خاصة، يصبح هو لي فيها الأب والصديق والأخ والحبيب. علاقة، 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 علاقة. أتمنى أن الرب ينور الأمر ده أمام أذهاننا أحبائي. كنت أتأمل في تجربتنا المرة التي نجتازها وسألت نفسي ما الذي خسرته؟ ما الذي خسرته؟ أنا لم أخسر أخي أبدا، لأن أخي موجود، موجود بكل يقين، هو موجود. لكن ما الذي خسرته؟ خسرت علاقة حميمة مشبعة. لكن شكرا للرب، هناك علاقة لا يمكن أبدا أن تخسرها. قالت لها علاقتي بك حميمة يا أمي يا نعمي، لكن الموت يفصل بيني وبينك. لكن هناك علاقة مشبعة نجد فيها المعنى حتى الموت لا يقوى عليها. المعنى في العلاقة. أما الذات المنكفئة على نفسها والتي لا تخرج خارج ذاتها فهي ذات كئيبة مسكينة مرة، لن تستطيع أبدا أن تجد المعنى في هذه الحياة. والواقع أحبائي أنه ما فيش ذات منكافئة على ذاتها، يعني إلا في حالات شديدة من المرض العقلي، فيهم حالة مثلا بتيجي في بعض الأطفال يسموه التوحد، مش قادر يطلع برا نفسه. الله خلقنا ذوات قادرة على أن تخرج وتعمل إيه وتتفاعل، على قد ما بتخرج على قد ما بتستمتع، بس تكون في علاقة صحيحة مع الله. أتذكر مفكر مصري محترم المستشار سعيد العشماوي اللي كتب عدة كتب قيمة جدا، قال تعبير، قال الذات المغلقة ذات وهمية، يعني ليس لها وجود. والحقيقة دي عجبتني قوي، يعني عايز أقول الذات التي لا تتفاعل مع آخر دي مش موجودة، دي وهم. طب الله قبل ما يخلق كان بيتفاعل مع مين؟ ها؟ سؤال مهم قوي أوجهه للرجل المحترم المستشار. إذا اتفقنا على أن الذات الإلهية ذات كاملة صحيحة، يا ترى قبل ما تخلق كانت بتتفاعل مع مين؟ أعتقد أنه لا حل إلا أن نقبل بشيئين، تتفاعل مع نفسها لأنها تجمع كثرة في واحد، أو أنها ذات منغلقة وهو بحسب تعبيره تبقى ذات شكلها إيه؟ وهمية لا وجود لها. لقد خلقنا على صورته كشبهه، دعونا نخرج من الانكفاء على أنفسنا، دعونا نخرج للعلاقات فنحن نستمتع بالعلاقة، لكن كن حكيما ولا تجعل علاقتك مع أشياء، ولا توقف علاقتك على أشخاص. هيا اختار الشخص الصحيح الذي تقيم معه العلاقة، ووسع نوعية علاقاتك معه، اجعله الأب والأخ والصديق والمحب والأكل والشرب والطعام والراحة، واجعله كل شيء. قل مع من اختبر، نصيبي هو الرب. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيره. أمين يا أحبائي، إمتى الرب يوصلنا؟ أبصله وأقول له ومعك، خلاص لا شيء ولا شخص. أكاد أسمع من يقول هذا وضع مثالي، ماشي خليه مثالي بس اجعله غرضك واسعى نحوه، ومهما حققت قل لا أحسب نفسي أني قد نلت أو أدركت، لكن أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام. حط ده غرضك، ما تتنزلش عنه، أن يكون الله هو المعنى، العلاقة معه، بس بالمعنى اللي شرحناه اللي هي العبادة، العبادة في صورها المختلفة. أمين أحبائي. التطبيق العملي الأول اللي أشوفه في حضراتكم ويشجعني، إن إحنا بقى كفاية بقى حكاية القداس اللي بنعمله ساعة، طبعا بأنواعه المختلفة في كل الطوائف، كل طائفة ليها كفاية بقى، مش دي العبادة خالص، لكن العبادة العيشة الكاملة المكتملة، الاستمتاع الكامل بأوجه العلاقة المختلفة مع الله، سواء من خلال طاعتي، وده أهم شيء بيركز عليه هنا، أو من خلال تجاوبي المستمر معه. أمين. يبقى المعنى في العبادة. كلمة أخرى عن الثقافة، في عبارة شهيرة تقال، أرجو أن ننتبه إليها لأنها مهمة. كلمة الثقافة طبعا أرجو أن احنا نكون واضحين، ما أقصدش شخص مثقف وشخص غير مثقف، لكن أقصد كلتشر، يعني ما بقصدش نوليدج معرفة، ما بقصدش حكمة، ما بقصدش اطلاع وسعة اطلاع، ما أقصدش إدراك، لكن أقصد كلتشر. كلتشر يعني طابع أمة، طابع مجتمع، طابع بيئة معينة. مثلا نسمع عن ثقافة غربية، نسمع مش كده؟ لو قلت كده في كلمة سريعة، طابع الثقافة الغربية أو جوهر الثقافة الغربية المنطق. الثقافة الشرقية الغيبيات. ولما نقول ثقافة شرقية، لا أنا جاي لك يا حبيب دلوقتي، الثقافة الشرقية لما نقول شرقية على فكرة نقصد الهند والصين والمناطق دي، دي الثقافة دي اللي كان فيها فكر شرقي. لكن المحيط بنا ثقافة بدوية. لما أقول ثقافة بدوية برضو مخنا يروح لحاجات معينة، مش كده؟ من هل حضرتك قلته حاجات تاني؟ ده اللي أقصده بكلمة ثقافة. اسمع أحبائي، هناك تعبير متفق عليه علميا أن الدين هو جوهر الثقافة، وأن الثقافة هي مظهر الدين. أقول تاني، الدين هو جوهر الثقافة، والثقافة هي مظهر الدين. فحيث تبحث عن ثقافة مجتمع ابحث عن دينه. وإذا أردت أن تدرس خصائص مجتمع معين، أول ما تدرس ادرس ديانة هذا المجتمع. وأؤكد لك أنك ستجد أن ثقافته تستمد كل عناصرها من هذا الدين. بص بقى روعة الجزء ده، يا ترى أنهي ثقافة صح؟ وإيه الثقافة اللي نتبناها أو نعيش فيها؟ إخوتي الأحباء، باختصار أقول أن الرسول هنا وضع يده على دين، على دين عالمي يجمع كل الجنس البشري، وطبع الجنس البشري بثقافة عامة مهما اختلفوا في تفصيلات كثيرة. هذا الدين العالمي، هذا الدين الذي يجمع كل البشر، دين جوهره الاستقلال عن الله. إيه الدين ده؟ الدين ده نظام ديني بيسميه الكتاب العالم. العالم، اقروا الكتاب كتير تلاقوا الكتاب ما بيهاجمش ديانة ولا عقيدة، لكن الكتاب بيهاجم العالم. العالم، العالم، العالم ديانة أحبائي جوهرها هو الاستقلال عن الله. العالم ديانة، وعناصر هذه الديانة، اسمعني من فضلك، أن تجد المتعة بعيدا عن الله. في أي شيء بعيدا عن الله؟ نختلف بقى، نختلف في حاجات كتير قوي. تختلف المسيحية عن مش الديانة، أقصد الديانة المسيحية مش المسيحية، المسيحية عن كذا عن كذا عن كذا، كله يختلف في شكليات، لكن الجوهر واحد، هو أن تجد المتعة بعيدا عن الله. اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. لكن هذا الدين العالمي الذي يجمع كل البشر له أشكال ثلاثة مشتركة أو عناصر ثلاثة مشتركة، هي شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. إذن أحبائي ده شيء يريحنا كتير قوي لما نفكر في فكر الثقافة. إحنا نتبع أنهي ثقافة؟ نحن لا نعرف إلا ثقافتين. إذا كانت الثقافة هي مظهر الدين، فنحن نعرف ثقافة هي مظهر العالم، وثقافة أخرى هي مظهر العلاقة الحية مع الله. أمين؟ سهلة؟ يعني أنا أتشكل في سلوكياتي بإيه؟ أتشكل في أفكاري بإيه؟ أقول ببساطة، نحن لا نعرف إلا ثقافتين، ثقافة ناتجة من العالم، وثقافة ناتجة من العلاقة مع الله. ويأتي قول الرسول الحاسم: لا تشاكلوا هذا الدهر. بس أول ما بيقول لا تشاكلوا، على طول مخنا بيروح إلى سلوكيات، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لما يقول لا تشاكلوا هذا الدهر، على طول مخنا بيروح لإيه؟ بس شوف الكلمة اللي بعديها: بل تغيروا عن شكلكم بإيه؟ تجديد أذهانكم. بيتكلم عن سلوكيات ولا أفكار؟ أفكار، ثقافة، فكر مسيطر نابع من الاستقلال عن الله. عشان كده أحبائي دعونا لا نرتبك كثيرا بالتفصيلات الدقيقة في أشياء كثيرة. شوف روعة الرسول وهو بيشرح الأمور الخاصة بالسلوكيات، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء تبني، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. أنا في علاقة مع الله، أنا في علاقة مع الله، وأرفض كل سلوك وأرفض كل متعة بالانفصال عن الله، بالاستقلال عن الله، مهما كانت هذه المتعة، متعة دينية، متعة حسية، متعة معنوية، طالما أني لا أتشارك فيها مع الله فهي من العالم وبالنسبة لي مرفوضة. لا تشاكلوا هذا العالم بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أختم بكلمتين عن الكينونة والوجود بدون دخول أيضا في تفاصيل كثيرة. اللغات الأوروبية المنبثقة من اللغة اللاتينية تميز بين فعل الكينونة وفعل الوجود. احنا ما عندناش في العربي الكلام ده لأنها لغة مش بتاعة فكر وفلسفة، لكن هناك كانوا حرصين في اللغة، يعني verb to be أو verb être أو verb seen بالألماني كلها اللي بتتكلم عن الكينونة تختلف تماما عن existence اللي هو فعل الوجود. والكلمة اللاتينية existence تعني خرج ليبقى، تكلموا عن كينونة قائمة تعبر عن ذاتها بوجود حي وملموس. فلاسفة الغرب قالوا الكينونة ما لهاش أي تأثير، المهم هو الوجود، واختلفوا في شكل الوجود، متى تعبر عن وجودك؟ أرجو أنه ما يتفهمش أن ده كلام مش محتاجينه. خلينا أقول لك عبارة يمكن تقرب الفكرة. قال واحد من هؤلاء الباحثين في هذا الأمر، اسمع، بعض الناس يعبرون في الحياة يتركون أثراً على كل ما حولهم طالت أعمارهم أو قصرت، وبعض الناس تعبر عليهم الحياة غير عابئة بهم، يعني مش هم اللي بيعبروا، دي الحياة اللي بتعبر، وحتى الحياة لما بتعبر ما بتاخدش بالها منهم. فقالوا مش مهم انك تكون كائن لكن المهم أنك تكون موجود. هل أنت مؤثر في هذه الحياة؟ هل لك وجود في هذه الحياة؟ هل أنت حيثما ذهبت تحمل عبيرا معينا، تحمل عطرا معينا، تترك أثرا معينا؟ كم عمرك وكم أثرت وماذا أنتجت وماذا صنعت؟ كثيرون قانعون بالكينونة ولا يفكرون في الوجود. رسول بولس ليه فكر مختلف شوية هنا. هم بيقولوا مش مهم الكينونة، المهم هو الوجود. بولس يقول لا، دي الكينونة تسبق الوجود، والكينونة هي التي تفرز الوجود، وإذا لم تكن الكينونة كينونة صالحة لا يمكن أن يكون الوجود صالح. نحن نهتم بالكينونة لأننا نهتم بالوجود. علشان كده قال شيء غاية في الروعة، قبل أن أقول لكم ماذا تفعلوا وماذا تختاروا وماذا ترفضوا وماذا تقرروا وماذا لا تقرروا، أقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما تطبيق هذا الفكر في واقعنا المسيحي؟ واقعنا المسيحي الكلام كله عن الله الذي يعمل معنا أو يعمل لنا، لكننا نتجاهل تماما الله الذي يعمل فينا. نحن نفكر كثيرا فيما نقول، فيما نعمل، فيما نملك، لكن لا نفكر فيما تعبتم. هقول تاني، في واقعنا المسيحي نفكر فيما نقول في اجتماعات، بس بنقعد بالساعات علشان خاطر نقول، بس نقول. في ناس تاني يقول لك لا، المهم ان احنا نعمل، رائع. وفي اجتماعات او فكر مسيحي يفكر في المسيحية من منظور واحد، فيما تملك الله يديلك. بينما الرسول هنا يقودنا الى مش ما نقول، ما نعمل، ما نملك، لكن ما نكون. مش انت بتعمل ايه، مش انت بتقول ايه، لكن انت ايه، انت ايه، تعلمت قد ايه. يا اخي مش عارف اقول ايه، بس حضرتك ليك كم سنه في الايمان؟ اتغيرت قد ايه؟ اتصنفرت قد ايه؟ اتحتحت حته لقدام قد ايه؟ ده بيقول نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينا. احبائي احبائي احبائي، ان القياس الصحيح للحياه المسيحيه ليس بما نقول او بما حتى نعمل، لكن بما نكون. انا بقيت ايه؟ هل تغيرت؟ هل نضجت؟ هل كبرت؟ هل انا اليوم اختلف عن من سنه مضت في علاقتي بالله، في علاقتي بالاخرين؟ هل حدث تغير في كينونتي؟ هذه الكينونه التي تخلق يوم بيوم هي التي تنتج وجودا مؤثرا رائعا. كيف نوجد وجود مؤثر بدون كينونة رائعة؟ هل الله عنده استعداد أن يوجد هذه الكينونة؟ نعم، هذا هو الاختبار المسيحي في روعته. ليست زيارات لله، لكن علاقة حميمة مع الله يتم فيها التغير. التغير من خلال الاستنارة، التغير من خلال كيف تتكون هذه الكينونة، التغير من خلال شيء من أروع الكلمات التي قرأتها في حياتي، تجديد الذهن. تجديد الذهن، أقدر أقول كلمة عنه. الذهن هو المايند، هو العقل، وطبعا ده يختلف عن البرين اللي هو المخ. البرين ده يعني كيلو مادة كده لزجة، مش هي العقل، لكن ده مجرد الوسيلة التي من خلالها تسيطر الروح على الجسد. العقل، ما هو العقل؟ في كل الفلسفات العقل ينشئ الأفكار، في المسيحية القلب هو الذي ينشئ الأفكار. والعقل أو الذهن هو حصالة الأفكار. حضرتك عندك عقل، يعني عندك عقل؟ يعني عندك مجموعة أفكار، ده الذهن. طب وما أداة التفكير في الإنسان التي تنشئ الأفكار؟ القلب. والقلب المقصود به الروح. القلب بيقصد به أشياء كثيرة، لكن منشئ الأفكار في الإنسان قلبه. والآيات كثير قوي، مثلا من ضمن السبعة التي يكرهها الرب، قلب ينشئ أفكار رديئة. من ضمن الخطايا التي تخرج من قلب الإنسان أفكار شرير. كلمة الله لما بتدخل إلى الأعماق مميزة أفكار القلب ونياته. الله لما رأى تصورات، رأى تصورات أفكار قلب الإنسان. يقصد الكيان، الجوهر، إيه اللي جوه؟ يقصد اللي بيطلع الأفكار دي روح. يقول عنها في أيوب 33، نسمة جعل في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. لذلك لا نرى قردا يبتكر ويبدع. ممكن يعرف، حتى اللقلق يعرف والحمار يعرف، لكن عمره ما يبتكر ويبدع ويفكر. ليه؟ لأنه ما عندوش روح، عنده نفس حية. هذه الروح المستقلة عن الله بطلت تفكر لما استقلت عن الله؟ ها؟ بطلت؟ لا، عمالة تفكر. طب والأفكار بتاعتها بتحوشها فين؟ في الحصالة اللي هي ايه؟ الذهن. يبقى كل واحد فينا عنده حصالة افكار، ابتداء من جدتي اللي حطت فيها شوية افكار، ولغاية الناس اللي في الشارع، إلى وسائل الإعلام، إلى الدين، إلى ما حولنا، الحصالة مليانة يا صديقي بلاوي. وشئت أم أبيت، هذه الأفكار اللي في الحصالة اللي عندك تؤثر على حياتك وقراراتك وعلاقاتك. علشان تعمل كينونة صح، تجيب وجود صح، لازم تعمل إيه؟ تجدد الحصالة. أول حاجة عشان تجددها، افتحها. لا، البخيل عمره ما يفتح الحصالة، لا خليها مقفولة. افتح يا أخي، ده بعيد عنك قفلتها تجيب الفقر. صدقني هقولك على حاجة، في جماعة حبايب أنا بحبهم أوي وأنتوا بتحبوهم، وناس مخلصين جدا، لموا الأفكار وحطوها في الحصالة وقفلوا. حاول رب المجد يغنيهم، حاول يفهمهم، حاول يديهم أبعاد عظيمة. إن حد ياخد حاجة مفيش. عارفين مين الحبايب دول؟ تلاميذ اضطر بعد القيامة يعمل إيه؟ يفتح الحصالة. يقول حينئذ فتح ذهنهم. أعرف مؤمنين كتير رصوهم وستفوهم ورعمل إيه؟ قفل الحصالة. هو كده الصح، وهو ده اللي أنا اتعلمته، وهو ده اللي هعيش عليه، وهو ده اللي هموت بيه، بس إن شاء الله ربنا يكرم بقية الناس ويبقوا زي. طب حضرتك يعني ما فيش جديد؟ في جديد، أقلبهم اللي تحت أجيبهم فوق، واللي فوق أجيبهم تحت، واللي على اليمين أنقلهم للشمال، واللي على الشمال. لكن ما تتفتحش كده أن ربنا ينور عليك. ما تختبرش حضرتك اختبار اسمه مستنير عيون أذهانكم، أن ربنا يفتح كده وتمارس عملية جميلة اسمها تجديد الذهن. يعني نفسي بس حضرتك تصدق أنه ممكن يعني لا سمح الله ممكن يعني حضرتك لمؤاخذة يعني تكون عندك فكرة غلط، لمؤاخذة يعني أنا ما خجلان أن أواجهك بالحقيقة المرة دي، أنه ممكن ذهن حضرتك يكون فيه فكرة. حاول بس اقبل معلش مني أنه ممكن يكون عندك فكرة غلط. يعني بعد العمر ده كله عندي فكرة غلط؟ معلش يعني خدني على قد عقلي، اقبل أنه ممكن حضرتك يكون عندك فكرة غلط، تعليم غلط، مش فاهم صح. وروح قدام الرب قول له بس فهمت، اللي معطل الكينونة الصح واللي معطل الوجود الصح ذهن متستف غلط. أنا جاي لك إنك تعمل لي إيه؟ تجديد الذهن. وأنت عليك مسؤولية في تجديد ذهنك، وإلا ما كان قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. منذ أيام قليلة قررت أن أقضي بعضا من الوقت كل يوم مع سفر إرميا. وآه يا أحبائي، آه على ما حدث معي. عشت في ذهول من الأخطاء التي يكشفها الرب فيا. آه يا رب، كم كنت غبيا عندما أهملت هذا السفر لمدة طويلة. قد كده من النور موجود أنا كنت محتاجه وكنت حارم روحي منه. فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. تعالوا نرجع لعلاقة فردية مع الله. تعالوا نفتح الكتاب من جديد وأقول له دخل نور. على فكرة كلمة فتح كلامك دخول كلامك، the entrance of your word. تدخل الكلمة، تدخل، ولما تدخل تغير وتنور. أمين. إذا كان عندك ساعة بقيالك في عمرك ما تجيش اجتماع، روح أقضيها مع الرب لوحدك. أمين. إذا كنت لا تعرف كيف تجلس مع الرب بمفردك، ليس لك علاقة بالله. راجع نفسك، قد تكون متدين لكن ليس لك علاقة مع الله. وإذا قعدت مع الله، طب هتقعد تعمل إيه؟ هتقعد تسرح في السقف، تتأمل في النجوم بالليل، تسرح في حالك وظروفك وهمك، ترثي لمشاكلك، هتقعد تعمل إيه مع الله؟ مارس هذا الأمر الجميل، تغيروا عن شكل. افتح الكلمة وقول له أنا جاي جاهز، اجعل كلامك يخترقني، اكشف عن عيني، اكشف، ارفع الحجب، تكلم، ادخل بكلامك. هل تؤمن أن الله موجود؟ إذا كنت تؤمن أنه موجود ادخل إلى محضره، هو يسمعك وهو يريد أن يتكلم. افتح الكتاب واجعل المكتوب يجدد ذهنك لكي يكون لك كينونة صحيحة، وعندما تعبر في الحياة تترك حولك أثرا. أرجو أن نحني قلوبنا ورؤوسنا في محضر الرب دقيقة واحدة قبل ما نرنم مع أخونا سامح. أطلب من الرب هذه الطلبات الآتية، ركز معايا في كم طلبة كده نطلبهم من الرب. قل له سامحني، علاقتي بك محدودة جدا، وسع علاقتي بيك، وسع علاقتي بيك، أنا عايز آكل، أنا عايز أشرب، أنا عايز أشبع، أنا عايز أسكر بيك. أطلب أطلب أطلب، قل له خدني 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 إلى حجالك، أدخلني أدخلني، أدخل بي، اشبعني، حط شمالك تحت راسي، اجعل يمينك تعال، مشتاق عليك يا رب، مشتاق عليك، نفسي في نوع من المودة معاك يجعلك لي الأب والأخ والمحب. متعني بيك، متعني بيك. أطلب كمان اللي هقول لك عليه ده إذا كان ده رغبتك، أرسلني يا سيدي، أرسلني حيث تشاء وأمرني بما تشاء. نفسي أروح عشان أنت بعتني، ونفسي أعمل علشان أنت أمرني، علشان أستمتع بلذة الطاعة. علمني أن أعمل رضاك. يا رب، في متعة نقصاني كان بيختبرها المسيح كتير، متعة عمل مشيئتك، مشتاق أعملها كل يوم عدة مرات عشان أستمتع، أستمتع بالطاعة. تعالوا نفهم العبادة بهذا المعنى، فنعيش كل يوم طول اليوم في هذه الأشكال المتعددة من العلاقة مع الله. صلي معايا كمان، قل له سامحني لأني ما اهتمتش بكينونتي، اهتمت باللي بقوله واللي باخده باللي امتلكه باللي بعمله، لكن نفسي بقى اهتم بنفسي، أكون يا رب، أتغير. أيها الفخار، يا من لم تكف عن ملاحقتي لتغيرني، ها أنا بين يديك، سآتي إليك كل يوم وسأفتح ذهني لك. تكلم يا رب، تكلم يا رب، اجعل كلمتك تخترقني، تخترقني. سيف أمضى من كل سيف ذي حدين. نور يا رب، نور في أعماقي، أنا عايز أتغير، عايز أكون بحسب فكرك لأعيش الوجود الحقيقي اللي هو في النهاية إرادتك، 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 أعملها الصالحة المرضية الكاملة. يا أبانا المحب، نعلم أن انتظارك قد طال جدا لكي نأتي إليك. نعلم أنك تنتظر طويلا لتعمل فينا وتمتعنا بك. نعلم أنك تشتاق إلينا، تشتاق للشركة معنا. قال لك عبدك تدعو فأنا أجيب، تشتاق إلى عمل يديك. أبانا نعترف بأننا انشغلنا بأشياء وبأشخاص ولم ننشغل بك. نأتي إليك في هذا المساء يا أبانا راجين جذبة جديدة، جذبة جديدة إلى حجالك. ادخلنا، ادخلنا واغلق علينا واعطنا انفصالا حقيقيا عن هذا النظام الرديء المستقل عنك. اعطنا يا أبانا متعا جديدة وشبعا جديد في عبادتك، في طاعتك. أبانا نرجو أن تجعلنا نتذوق حلاوة الاستنارة في كلمتك. جعلنا ندخل ونجلس وننصت وننتظر حتى تتكلم، ونختبر روعة فتح الذهن لنفهم كلامك. أبانا إننا نشتاق أن نتغير، نشتاق أن نتغير، فاستجب وحقق أشواقنا في المسيح يا أبونا. آمين.